أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من شرح كتاب الأيمان والنذور من بلوغ المرام.
عثمان بن أبي العاص للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم. قال: أنت إمامهم. ولكن يجب على ولي الأمر المسؤول أن لا يجيب السائل إذا لم يكن أهلا مطلقا، سواء في الإمارة أو في الولاية. وكلامنا نحن هنا في من طلب الإمارة أو الولاية، لا في من أعطى الإمارة أو الولاية، لأن من أعطى الولاية أو الإمارة يجب عليه أن يختار من هو أقوم بالعمل من غيره. فإن ولى من هو دونه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. إذا ولى أحد على أمر وفيه من هو خير منه فهذا خيانة. لكن كلامنا على الطالب، فصار طالب الإمارة منهي عنه، طالب الولاية لا بأس به إذا كان أهلا، وطلب ما بين ذلك إذا لم يكن القائم على ذلك أهلا فلا بأس بسؤاله. كقصة من؟ لا، قصة يوسف، لأن يوسف لم يسأل ولاية السلطة اللي هي الإمارة، إنما قال: اجعلني على خزائن الأرض. أما الموضوع المناسب في الحديث لهذا الباب فهو قوله صلوات الله وسلامه عليه: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها. إذا حلفت على يمين، المراد باليمين هنا ليست اليمين التي ينعقد بها الحلف، ولكن اليمين التي حلف عليها. فالمعنى: إذا حلفت على شيء، إذا حلفت على شيء، لأن اليمين حقيقة هي صيغة القسم، ولا يستقيم الكلام إذا قلت إذا حلفت على قسم، ولكن المعنى: إذا حلفت على على شيء. فرأيت غيرها خيرا منها، رأيت رؤية قلبية أو بصرية؟ الظاهر قلبية لأنها أعم. غيرها خيرا منها، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. لا تقول حلفت فلا أفعل، كفر عن يمينك وأت الذي هو خير. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. وهذا اللفظ بدأ فيه بالتكفير، قال: كفر عن يمينك وأت الذي هو خير. والواو هنا لا تقتضي إيش؟ لا تستلزم الترتيب، وإن كانت تقتضي، لأن أصل دلالة الواو على الترتيب ليست لزومية، وإنما تدل على الترتيب بحسب الأدلة. وفي لفظ البخاري: ائت الذي هو خير وكفر عن يمينك. فبدأ هنا بالحنث قبل الكفارة، وفي رواية لأبي داود: فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير. فبدأ بالتكفير قبل الحنث على وجه مرتب صريحا لقوله: ثم أتي، وثم تقتضي الترتيب، وإسناده صحيح. وهذه الألفاظ المختلفة قد نرجح بعضها على بعض، وقد نقول إنها تدل على أن الأمر واسع. إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، والخيرية هنا هل هي خيرية الدين أو خيرية الدنيا أو كلاهما؟ كلاهما، يعني قد يرى الإنسان خيرا في الدين أو خيرا في الدنيا أو خيرا فيهما جميعا. مثال ذلك: حلف أن لا يصومن غدا الاثنين، ومعلوم أن صوم الاثنين سنة، نقول: كفر عن يمينك وصم. كفر عن يمينك وصم. حلف أن لا يجيب دعوة ابن عمه، دعاه ابن عمه لوليمة عرس أو غيرها فحلف أن لا يجيب دعوته، فأشار عليه بعض الموفقين وقال هذا ابن عمك وإجابتك دعوته من صلة الرحم وامتناعك من القطيعة، فرأى أن الخير في إجابته. ماذا نقول؟ كفر عن يمينك واذهب إلى صاحبك، كفر عن يمينك واذهب إلى صاحبك. وهل التكفير والإتيان هنا واجب؟ نقول في هذا تفصيل، إن كان الخير واجبا وجب الحنث وفعل الخير، وإن كان مستحبا استحب الحنث وفعل الخير. فإذا قال والله لا أصلين اليوم في الجماعة، إنسان أحمق كان ابنه يقول يا أبت صل، صل مع الجماعة خير وفضل وأجر، يا عناد لك، والله لا أصلين اليوم مع الجماعة، نعم حلف على إيش؟ على ترك واجب. الخير هنا واجب واللول الذي هو الحنث، لو حنث وصلى مع جماعة صار هذا أمرا واجبا عليه. إن نقول يجب عليك الآن أن تحنث وأن تكفر، صلي مع جماعة وكفر، واضح؟ طيب، فصار الآن إتيان الذي هو خير والتكفير حسب هذا الخير، إن كان واجبا إيش؟ واجب الحنث والتكفير، إن كان سنة سنة الحنث ووجب التكفير، كذا وجب التكفير وجب، أي نعم، لأن كفارة اليمين واجبة. طيب، وإذا كان ليس خيرا ولا شرا، شيء مباح، قال والله ما لا ألبس هذا الثوب، قال والله لا ألبس هذا الثوب، فقال له بعض الحاضرين البس هذا الثوب أجمل من الثوب اللي عليك، قال والله لا ألبس. فهنا نقول الأولى حفظ اليمين، الأولى حفظ اليمين، لكن لو فعل ولبس الثوب وكفر فلا بأس. وقد قسم العلماء رحمهم الله الحنث إلى خمسة أقسام: واجب وحرام وسنة ومكروه ومباح. عرفتم الأقسام؟ واجب الحنث يعني قطع اليمين والكفارة، إما واجب أو سنة أو حرام أو مكروه أو مباح. متى يكون واجبا؟ إذا توقف على الحنث فعل واجب، إذا توقف على الحنث فعل واجب أو ترك محرم صار الحنث واجبا، مثال ما قلنا قبل قليل، إذا قال والله لا أصلي مع الجماعة اليوم، فهنا يتوقف على الحنث، لا فعل واجب، إذا حنث يعني قطع يمينه وصلى هذا فعل واجب، فيكون الحنث واجبا. ويكون سنة الحنث إذا توقف عليه فعل إيش؟ فعل سنة. ويكون مكروها إذا توقف عليه فعل مكروه، فعل مكروه، مثلا يقول والله لا أكلن الآن بصلا، والله لا أكلن الآن بصلا، البصل أكله مكروه عند قرب الجماعة، ماذا نقول؟ الحنث هنا هنا الحنث هنا لا مستحب، الحنث مستحب، يعني معناه أن لا يأكل، لكن لو قال والله لا أكلن الآن بصلا قلنا الحنث مكروه. المباح كما ذكرنا في مسألة الثوب، ولكن العلماء يقولون في قسم المباح حفظ اليمين أولى من الحنث لقول الله تبارك وتعالى واحفظوا أيمانكم. بقينا هل يكفر أولا ثم يحنث أو يحنث ثم يكفر؟ اختلف العلماء في ذلك بناء على اختلاف الروايات. ها؟ كيف؟ نعم، الحنث المحرم مثل لو حلف أن يسرق. انتبه للمثال، حلف أن يسرق أو أن لا يسرق، أن لا يسرق، فهنا إذا الحنث واجب، الحنث واجب، إذا قال والله لا أسرق فسرق هذا الحنث، الحنث حرام أن يكون، الحنث هنا حرام، قال والله لا أسرق هذا ترك محرم، فهنا لو سرق صار الحنث حراما. طيب ممكن أي طالب علم يأخذ صور كثيرة من هذا، نقول إذا قلنا بأنه يحنث ويكفر أيهما يبدأ؟ بأيهما يبدأ؟ اختلف العلماء، فقال بعض أهل العلم كفر ثم احنث، وقال بعضهم احنث ثم كفر، بناء على اختلاف الروايات، والصواب أنه لا بأس بهذا ولا هذا، ولكن إذا كان التكفير قبل الحنث فإنه يسمى تحلة، وإن كان بعده فإنه يسمى كفارة. إذا كان التكفير قبل الحنث يسمى تحلة لأنه حل اليمين، وإذا كان بعده سمي كفارة، كفارة الانتهاك اليمين. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم إيش؟ تحلة أيمان، وهو التكفير قبل الحنث. وقال تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين، هذا قبل الحنث أو بعده؟ بعد الحنث. فالصواب أن الإنسان إذا حلف على شيء وأراد أن يحنث نقول له أنت بالخيار، إن شئت فافعل ثم كفر، وإن شئت كفر ثم افعل. فهذا هو القول الراجح، أنه لا يتعين لا هذا ولا هذا. من فوائد هذا الحديث أن الأيمان لا تحرم الشيء ولا توجبه، لقوله فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينه، ولو كانت تحرم أو توجب للزم مقتضاها. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يحنث في اليمين إذا كان خيرا، لقوله وإذ فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. ومن فوائد الحديث الانتقال عن المفضول إلى الأفضل ولو عينه الفاعل، ينتقل عن المفضول إلى الأفضل ولو كان المفضول قد عين. دليله كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل الذي نذر إن فتح الله على رسوله مكة أن يصلي في بيت المقدس، قال صلي هاهنا، فأعاد عليه قال صلي هاهنا، فأعاد عليه فقال له شأنك. فهذا يدل على الانتقال عن المفضول إلى الفاضل جائز ولو كان الفاضل المفضول قد عين. وبناء على ذلك لو أن إنسانا أوقف بيتا على ما يفعله كثير من الناس فيما سبق على أضاحي وعشاء في رمضان، ورأى الناظر أن يصرفه في بناء المساجد، ف فهل يجوز أن يغير شرط الواقف؟ الجواب نعم يجوز، لأن هذا أفضل، فيكون الانتقال إلى الأفضل عن المفضول ولو كان معينا مما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث وجوب التكفير عن اليمين بالحنث، لقوله كفر عن يمين. ومن فوائده جواز الإجمال في القول إذا كان قد فصل في موضع آخر، لقوله كفر عن يمينك، ولم يذكر الكفارة لكنها كانت معلومة عند عبد الرحمن بن سمرة وأشباهه، فإذا كان التفصيل معلوما فلا بأس أن يخاطب بالمجمل. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. من حلف على يمين أي على شيء، من حلف على شيء بيمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. هذا فيه أن الإنسان إذا حلف على شيء وقرن اليمين بالمشيئة سواء تقدمت أو تأخرت فإنه ليس عليه حنث. مثال التقدم: إن شاء الله، نعم والله إن شاء الله لأفعلن كذا وكذا. ومثال التأخر: والله لأفعلن كذا إن شاء الله. فإنه إذا قال إن شاء الله لم يحنث، أي لا تلزمه الكفارة ولو خالف من حلف عليه. مثل أن يقول: والله لأزورن فلانا اليوم إن شاء الله، ثم لم يزور، إيش؟ لم يحنث، لا شيء عليه. أو قال: والله لا أزور فلانا اليوم فزار، لكنه قال إن شاء الله، لم يحنث أيضا. وظاهر الحديث سواء أراد التحقيق أو أراد التعليق. أما الثاني فظاهر إذا أراد التعليق، ظاهر أنه علقه بمشيئة الله، ولو شاء الله أن يفعله لفعله. لكن التحقيق كيف ينفع التعليق مع إرادة التحقيق؟ هذه المسألة اختلف فيها. نعم، هذه المسألة هي ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن شاء الله ولم يقيد. لكن بعض العلماء يقول إذا أراد التحقيق فإن هذا الشرط يكون لاغيا، لأن الشارط لم يرد أن يعلق الأمر بمشيئة الله، بل لقوة إرادته قال إن هذا سيقع بمشيئة الله. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله اختار أنه لا فرق، عبد بن عوض، لا فرق بين إرادة التحقيق أو إرادة التعليق لعموم الحديث، ولأن التحقيق ليس بيدك، ما دمت قلت إن شاء الله فإن الله تعالى قد لا يحقق هذا الشيء. وما ذكره الشيخ رحمه الله أقرب إلى الصواب، والأول أقرب إلى القواعد، فإن الذي أراد التحقيق يقول: أنا لم أريد التعليق إطلاقا، ولا أردت أن يكون أمر راجعا إلى مشيئة الله، لكن ذكرت المشيئة تبركا وتحقيقا فقط، فهو إلى القواعد أقرب. لكن رأي شيخ الإسلام رحمه الله إلى ظاهر الحديث أقرب. وقوله فقال إن شاء الله، ظاهر الحديث أنه لا بد من القول باللسان، وأن نية الاستثناء لا تغني شيئا، فلو قال والله لا أفعلن كذا ومن نيته أنه بمشيئة الله فإن ذلك لا ينفعه لقوله فقال. ومن فوائد الحديث أنه لا بد أن يكون هذا القول مقارنا لليمين لقوله فقال إن شاء الله، فإن فصل عن اليمين فإنه لا ينفع، وذلك لأنه إذا فصل عن اليمين لم يكن الكلام متصلا، وإذا لم يكن الكلام متصلا صار كلامين لا كلاما واحدا. فلو قال والله لا أزورن فلانا الليلة وبعد ربع ساعة قال إن شاء الله، فإن ذلك لا ينفعه. واختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط في هذا أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، أي أن ينوي أنه مقرون بمشيئة الله قبل أن يتم الكلام، أو لا يشترط. فمن العلماء من قال يشترط أن ينويه قبل أن يتم الكلام، فإذا قال والله لا أزورن فلانا الليلة إن شاء الله لابد أن ينوي إن شاء الله قبل قوله الليلة، ولكن ظاهر السنة خلاف ذلك، وأنه لا تشترط نيته، بل لو أنه ذكر بعد أن أتم الكلام فله أن يستثنى. ودليل ذلك قصة سليمان حيث قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو قالها لولدت كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. وعلى هذا فإذا أقسم عليك أخوك قال والله لتدخلن، فتح لك الباب وقال لك تفضل وقلت لا، فقال والله لتدخلن، فقال أخوك قل إن شاء الله، فقلت إن شاء الله، هل تحنث لو لم يدخل؟ على القول الراجح لا، لا تحنث، لأنك قلت إن شاء الله. فإن قال ما لا أقول إن شاء الله، ما نبقى إن شاء الله. نعم يحنث. نعم يحنث يحنث يا أخوان. ليش الرسول قال إبرار المقسم؟ معناه أنك قد تحنث المقسم. ما هذا يملك؟ لا يملك، يملك لأنه لما بينه وبينه من الصداقة والصلة يملك. طيب إذن إذا قال ما نبقى إن شاء الله، نعم يحنث، لكن اليمين على الكفارة على من؟ على الحالف الذي هو صاحب البيت، لا على من حنثه، لأنه هو السبب. ذاك ما تكلم بشيء، إلا أنه ينبغي للإنسان أن يبر المقسم وأن لا يحنثه إلا إذا كان هناك ضرورة فلا بأس، وإلا في مثل هذه الحال أدخل، لأنه من مكارم الأخلاق، بل أنت مأجور عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار المقسم. نعم لا، هو الغالب انهم يريدون الإلزام، الغالب انه يريد الإلزام. نعم لا يدخل على كل حال، الذي تكون إكرام مثل لو قال ادخل انت الأول فقال الثاني لا، قال والله انت تدخل، هذا ظاهر ان المقصود الإكرام، على أن المسألة فيها خلاف، يعني ما لم يذهب أحد إلى أنه إذا كان المقصود الإكرام فلا حنث فيما أعلم إلا الشيخ الإسلام رحمه الله. نعم هو جاوبت الأسئلة.
سبق لنا وأن ذكرنا في أول الباب أنه يجوز للحالف أن ينوي الاستثناء سرا.
نعم. لا
هذا الذي سبق.
لا 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 لا، التخصيص غير الاستثناء يا أخوان.
كيف؟
لا، اللفظ العام يجوز للحالف أن يخصصه. قال والله لا أكلم أحدا، أحدا هذا عام نكر في سياق النفي، وأنا مرادي لا أكلم أحدا في هذا البيت. فالنية تخصص العام، وأما الاستثناء فلا بد من النطق به.
ليس هذا مقصود يا شيخ. إذا أنا أخطأت في الكتابة، أنا عندي يا شيخ أنه يجوز أن يذكر الحالف إن شاء الله سرا مع ذكر اليمين جهرا.
أحسنت، إيه أن يذكرها سرا، يذكرها نعم. بالنطق.
إيه طيب، بارك الله فيك.
نعم. اللهم صل على سيدنا محمد. نعم نعم، الإله واحد والمشيئة واحد. هذا لا لا ينفع، لأنه ليس مشيئة ولا إرادة. نعم. سميع أنت. نعم.
يتوضأ.
نعم.
يتوضأ سامي.
نعم. ألا؟ والله إيش؟ ما أحضره. نعم.
وجعل آخر أحد
نعم. بالوكالة عن الحالف. بالوكالة. إذا كان وكيلا لا فهو كنفسه. نعم. اقرب يا سمير، هذه فجوة دي.
ذهب يتوضأ.
أنا فاهم فاهم، اقرب لأن صف لازم ظهر في جنب. لا ما هو في المكان هذا. نعم اسأل. مقيد، إذا قيد لا بأس، يكون حسب ما يتقيد به. نعم ناصر.
لو حلف رجل على ناصر فقال والله لتفعلن كذا،
إيه؟
فقال له قل إن شاء الله، فقال والله لتفعلن كذا، وهذا يذكر الاستثناء وهذا يذكر اليمين، فهل ينفع الاستثناء بعد ذلك؟
أي نعم، ما دام لم ينقطع الكلام ينفع.
الانتقال من المقبول الى الفاضل، الانتقال من المقبول الى الفاضل مثلا ذكرناه في الوقت.
نعم.
هل يجوز للقائم على الوقت ان ينقل اذا كان وقت لايتام ان ينقلها الى المسجد؟
لا لا، اذا كان الوقف على معين ما يمكن ينقل، يعني مثل ولهذا احنا ما مثلنا بالمعين، معين مثلا على الذريه على فلان ما يمكن ينقل.
ذكرنا
أن الشيخ يمكن
يقال
مثلا في الأضاحي. إحنا قلنا إذا كان الأضاحي والعشاء.
نعم.
الأضاحي والعشاء ما هي بوقف على فلان.
انتهى الوقت.
عمل بر.
انتهى الوقت.
انتهى الوقت. نعم. إيه. نعم.
تعالوا
إيش؟
إزالة الوقت.
طيب إزالة الوقت.
10 دقائق.
ده هو الأحسن، إذا أعلن الساعة قبل الأذان نبهون، لأن يعني يمكن ما أسمع أحيانا.
أحيانا تصير مسألة إيه؟ متصلة يا شيخ.
إيه؟
ما ينبغي، إحنا ما نقدر.
إيه؟
مسألة مشكلة. مثل اليوم ما قدرنا.
نعم.
اليوم كنت في مسألة صعبة.
طيب. إن شاء الله أجل الدرس القادم. نعم. نعم. نعم ما هو؟
إذا قال الخالق ولا إذا أكلنا الآن البصل، والبصل أكله مكروه عند قول الصلاة، ونقول الإنس هنا مكروه.
أيه.
الإنس ليس مكروه.
هو وش يقول؟
ولا إذا أكلنا البصل.
نعم.
إذا أكل
لا أكل لا أكل البصل.
لا أكل.
ها؟ توكيد؟ لا الصواب لا أكل.
وكذلك في الشريعة لا أكل.
أي لا الصواب لا أكل. أي صحيح صحيح والله لا أكل. صفحة كم؟ 15. السطر الرابع من أسفل. يعدله يعدله موسى. تعال يا نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقل الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب البلوع في كتاب الأيمان والنذور عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حلف عليه. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. وعنه قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: يا أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه: اليمين الغموس. وفيه: قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. أخرجه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل حلف أن لا يكلم أباه. الحنث واجب وعليه الكفارة. ما هو الدليل؟ هذا تعليل. لا.
أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حلف على يمين ترى خير غير خير منها ثلاثة هو خير ولا
خير. نعم. وهذا لا شك أنه خير، وهو خير واجب فيجب الحلف. طيب. إذا قال: والله لا أصلي مع الجماعة.
الحلف واجب. لا أصلي.
نعم.
الحلف واجب.
الحلف واجب. الدليل فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. طيب، هل الواجب أن يكفر أولا ثم يحنث أو بالعكس؟
الأمر فيه واسع.
نعم.
يكفر أولا.
نعم.
وإن
حنث ثم كفر فلا بأس. طيب، ماذا يسمى ماذا تسمى الكفارة قبل الحنث؟ نعم. طيب، الدليل يا خالد.
قل الله تعالى.
الدليل
من القرآن.
إيه.
قد فرض الله لكم تحلة
أيمانكم. إيش اللي قبله؟
لا تحرم حرم الله. لا تحرم
لا 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 لما تحرم نعم.
يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم.
أحسن. ما هو الدليل على أنها بعد الحنث كفارة للسلام؟ ولكن يؤاخذكم مما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 10 مساكين. طيب، اذا قال القائل في يمينه ان شاء الله فانه يستفيد. نعم. لا، اي نعم، هما ايش؟ الأولى إيش؟
طلب العون من الله تعالى،
أن الله يعينه على ذلك. والثانية فليس عليه كفارة. طيب، هل يشترط أن يقولها نطقا سعد أو يجوز أن ينويها بقلبه؟ الدليل بقوله فقال إن شاء الله. طيب، هل يشترط أن يجهر بها سمير؟ يعني لو حلف على صاحبه يمينا وقال إن شاء الله سرا تنفعه؟ تنفعه لأنه قال. طيب، هذا انتهى درس اليوم الليلة. يقول وعنه رضي الله عنها، يعني ابن عمر رضي الله عنهما، قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ومقلب القلوب، رواه البخاري. كانت يمينه يعني قسمه الذي يقسم به، وهذا ليس كل يمين، ليس كل يمين، بل أحيانا يقول والذي نفسي بيده، وأحيانا يقول والله، وأحيانا يقول وربي كما أمره الله، قل بلى وربي لتبعثن. فالمهم أن الرسول كان يقسم بهذا، فيكون معنى قوله كان تمين أي من أيمان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. ويحتمل أن المعنى يمينه التي يجتهد فيها، يمينه التي يجتهد فيها يقول لا ومقلب القلوب. وقوله لا هذه للتنبيه وليست للنفي، لأن هذا القسم يكون في الإثبات، فتقول لا ومقلب القلوب لأفعلن كذا وكذا أو لا أفعلن كذا وكذا، فتكون لا هنا كلا في قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم برب المشارق وما أشبه ذلك. وقوله مقلب القلوب، مقلب القلوب يعني أنه يصرف إرادة الإنسان إلى ما كان يريد، يصرف إرادة الإنسان عما كان يريد فيقلب قلبه. وتقليم القلوب حسب مشيئته سبحانه وتعالى، قد يقلب القلب والعياذ بالله من خير إلى شر. ومن أسباب تقليب القلوب إلى شر أن لا يقبل الإنسان الحق أول مرة ويكون عنده تردد، فإن الله يقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، أي لأنهم لم يؤمنوا به أول مرة. فإذا رأيت من نفسك أنه لا يقبل الحق لأول مرة يتبين له، فاعلم أنك على خطر أنك تبتلى بأن ترد الحق ولا تؤمن به. وهذا كقوله تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، تختلط عليهم الأمور ويضلون والعياذ بالله. فاقبل الحق من أول ما يأتي حتى يكون قلبك سليما قابلا لشرع الله عز وجل. في هذا الحديث جواز القسم بما كان من صفات الله عز وجل مقلب القلوب، ولكن هذا مشروط بما إذا كانت الصفة خاصة بالله عز وجل، وذا مثل تقليب القلوب، لأنه لا أحد يقدر على تقليب القلوب إلا الله عز وجل. أما إذا كانت الصفة تكون لله ولغيره فهذه إن نواها لله فهي يمين، وإن أطلق وهي تقال لله ولغيره فليست بيمين لأنها لم تتعين يمينا. وإن ترجح أنها لله فهي يمين، وإن ترجح أنها لغيره فليست بيمين. هذا هو التفصيل في الحلف بالصفات. فإن قال قائل هذه صفة بمعنى أنها مشتق، فهل يجوز أن نحلف بالصفة التي هي صفة محضة؟ قلنا إذا كانت الصفة من صفات المعاني فلا بأس، وأما إذا كانت من الصفات الخبرية فلا يجوز، اللهم إلا ما يعبر به عن 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 الكل عن الذات يعني. فمثلا عزة الله يحلف بها، كلام الله، طيب استواء الله عرشه، استواء الله على عرشه، ليش؟ لا صفة فعلية معنوية مثل الكلام بالضبط. يد الله لا، لأنها صفة خبرية محضة. وجه الله لا، قلنا إذا كان يعبر به عن الذات فلا بأس، والوجه يعبر به عن الذات مثل قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. من فوائد هذا الحديث جواز القسم بمقلب القلوب، وما كان مشابها له مثله، مثل لا والذي يفعل ما يريد، هذا يجوز لأن لا أحد يفعل ما يريد إلا الله. أما غير الله فإن إرادته تحت إرادة الله عز وجل، وقد يريد الإنسان شيئا فلا يفعله لأن الله لم يريد. طيب لو قلت لا والذي فلق البحر لموسى يصح؟ نعم، لأن هذا لم يكن إلا لله عز وجل. لا وفالق الإصباح، أي نعم، وعلى هذا فقس. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ عمر، أي صدقت. وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ الأعرابي ساكن البادية، والغالب على الأعراب الجهل في دين الله، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، لكن الغالب عليهم الجهل. الغالب عليهم أيضا الصراحة، يقول ما في قلبه تماما. ولهذا كان الصحابة يتمنون أن يأتي أعرابي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يسأله عما يستحيون أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. فقال ما الكبائر؟ وهذا يدل على أن الرجل فاهم، يعرف الكبائر من الصغائر. فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس، الحديث الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق واليمين الغموس. فما هي الكبائر؟ هل هي محدودة أو معدودة؟ من العلماء من قال إنها معدودة وصار يعددها، ومنهم من قال إنها محدودة، فمنهم من قال كل ذنب ترتب عليه لعنة أو غضب أو نفي إيمان أو تبرؤ منه أو ما أشبه ذلك فهو كبيرة. ورأيت لشيخ الإسلام كلاما قال فيه كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة، وذلك لأن الذنوب منها ما يستفاد بالنهي المطلق أو ما يستفاد بمطلق النهي هذا لا يكون كبيرة، ومنها ما يذكر عليه عقوبة خاصة كنفي الإيمان والتبرؤ منه واللعنة والغضب والحد وما أشبه ذلك، فهذا يكون كبيرة. والكبائر والكبائر نفسها تتفاوت، كما في حديث أبي بكر: ألا أنبئكم بإيش؟ بأكبر الكبائر. يقول: فذكر حديث وفيه اليمين الغموس، غموس فعول، وهي صيغة مبالغة، والغمس بمعنى غط الشيء في شيء آخر، وهي وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. قلت: من اليمين الغموس؟ قال: هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. هذه اليمين الغموس الذي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها، أي في هذه اليمين، كاذب. يقول: أخرجه مسلم. لا، عندي أخرجه مسلم. طيب يراجع. نعم يراجع. نعم يقول. نعم يعني معناه أنه متفق عليه. لعل الحافظ رحمه الله أراد اللفظ، أن هذا اللفظ مسلم. طيب، الشاهد من هذا قوله اليمين الغموس، وهي التي يقتطع فيها مال امرئ مسلم لكنه فيها كاذب. والاقتطاع نوعان: إما أن يدعي ما ليس له، أو ينكر ما ليس ما ثبت عليه. أما الأول فظاهر، مثل أن يقول: هذه السيارة ملكي، هذه السيارة ملكي، فيقول من هي بيده: إنها إيش؟ إنها لي، ليست ملكا لك. فيقيم هذا المدعي شاهدا ويحلف معه، وإذا أقام شاهدا وحلف معه حكم له بها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى بالشاهد واليمين. هذا الرجل الآن اقتطع مال امرئ مسلم بيمين هو فيها كاذب، وذاك شاهد زور الذي شهد معه. الثاني أن يجحد ما يجب عليه، مثل أن يقول له شخص: في ذمتك لي 100 ريال، فيقول: لا، ثم يحلف بأنه ليس في ذمته له 100 ريال، فحينئذ نكون اقتطع من ماله، لأن الأصل أن ما في ذمة هذا المطلوب لمن؟ للطالب. فإذا أنكره وجحده وحلف عليه فقد اقتطعه. ففي هذا الحديث في هذا الحديث من الفوائد: أولا، حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال والبحث عن الدين، وهذا من نعمة الله عليهم وعلى الأمة، لأن جميع ما يسأل عنه الصحابة يقع أيضا في قلوب الناس من بعدهم، فتكون إجابة الصحابي كإجابة ما يرد على القلوب من بعده. ومن فوائد هذا الحديث أن الذنوب تتفاوت، من فوائد هذا الحديث أن الذنوب تتفاوت كبائر وصغائر، والكبائر أيضا تتفاوت، منها السبع الموبقات وهي أشدها، ومنها ما دون ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أن اليمين الغموس من كبائر الذنوب، وهي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم. فإن لم يقتطع بها مال امرئ مسلم ولكنه كاذب فيها، فهل تكون غموسا؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص اليمين الغموس بالتي يحلفها يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو كاذب. ولكن إذا حلف على شيء ماض هو فيه كاذب، فهل عليه كفارة؟ كاذب يا جماعة. لماذا؟ لأن الكفارة إنما تكون في اليمين على المستقبل. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ غير مسلم فليست يمين غموسة. هكذا نقول لا، هي يمين غموسة إذا كان هذا ممن عصف ماله ودمه. لكن ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلم لأن ذلك هو الغالب، وإلا فمن له حرمة وعصمة كالمسلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يسأل عن المبهم، عن المبهم لئلا يفهمه على خلاف المراد. الدليل أنه سأل عن اليمين الغموس، قلت وما اليمين الغموس فبينها، وهل فيها كفارة هذه اليمين الغموس التي حلف يقتطع بها مال من المسلم وهو فيها كاذب، هل فيها كفارة؟ لماذا؟ لأن على شيء، على شيء ماضي. وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت هو قول الرجل لا والله وبلا والله، أخرجه البخاري ورواه أبو داود مرفوعا. البخاري رواه عن عائشة ويكون فيكون موقوفا، وأبو داود رواه مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيا كان فهو حجة، لأنه إن كان من عند رسول فهو تفسير القرآن بالسنة، وإن كان من عند عائشة فهو تفسير القرآن بقول الصحابي. والصحيح أنه يرجع إلى قول الصحابي في التفسير ما لم يخالفه صحابي آخر. في هذا الحديث دليل على أن اللغو هو الذي لا يقصد الإنسان عقده وإنما يجري على لسانه، مثل لا والله وبلا والله. ويدل لهذا قوله تعالى في نفس الآية ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فلا بد من عقد. أما الذي يجري على لسانه بلا قصد فهذا لا يؤاخذ به. فيستفاد من هذا أنه لا بد من قصد عقد اليمين، وأنه إذا جرى على لسانه بلا قصد فإنه لا يؤاخذ به. وهل يقاس على هذا ما جرى على لسانه بلا قصد في الحلف بغير الله؟ الظاهر نعم، لكن ينهى عن ذلك، ينهى عن ذلك لئلا يغتر به من يسمعه. وهل يلحق بذلك أيضا من طلق زوجته بلا قصد؟ الجواب نعم يلحق بذلك، لكن عند المحاكمة، يعني لو حاكمته فإن الحاكم ليس له إلا الظاهر، وعليه فيدين هذا الرجل بالنسبة للطلاق الذي وقع منه على امرأته، بمعنى أن يقال له أنت ودينك، إن كنت لم تنوي الطلاق فلا طلاق عليك، وإن كنت قد نويت الطلاق فإنها تطلق. لكن عند المحاكمة لا يحكم الحاكم إلا بما ظهر من كلامه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، متفق عليه. وساق الترمذي وابن حبان الأسماء، والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، والله تعالى وتر، يحب الوتر، ولهذا كان شرعه وترا، وكانت أقداره غالبا وترا، وكانت أسماؤه وترا المعلوم منها، فكان له 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهي مبهمة. والحكمة من إبهامها أن يجتهد الإنسان في معرفتها، كما أخفيت ليلة القدر ليجتهد الناس في العمل، وأخفيت ساعة الإجابة في الجمعة، وكذلك ساعة الإجابة في الليل من أجل أن يجتهد الناس في طلبها. كذلك الأسماء 99 المقدسة إنما أخفاها الله عز وجل ولم يعينها ليجتهد الناس في الطلب. ثم إذا فتح على الإنسان أسماء فإنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد يختار بعض الناس هذا الاسم والآخر، وآخرون يختارون الاسم الآخر، لكن الإنسان عليه أن يجتهد. وقول من أحصاها، ما معنى الإحصاء؟ الإحصاء معناه الإحاطة بالعدد، هذا هو الأصل، كما قال تعالى وأحصى كل شيء عددا، ومنه قول الشاعر ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكاثر. وكانوا في الأول يحصون العدد بالحصى لأنهم أميون. فهل الإحصاء مجرد إدراكها عددا؟ لا، الإحصاء أولا إدراك لفظها والإحاطة به، ثانيا معرفة معناها، لأن من لا يعرف معناها كالذي لم يدركها، فإن الله تعالى وصف الذين لا يفهمون معاني القرآن بأنهم أميون، فقال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية أي إلا قراءة. فمن حفظ الأسماء ولم يعرف المعنى فإنه لا يعد محصيا لها، لأن حفظه وعدمه سواء. الثالث التعبد لله بمقتضاها، التعبد لله بمقتضاها بمعنى أن الإنسان يتعبد لله تعالى بمقتضى الاسم، فإذا علم أن من أسمائه السميع تعبد لله بمقتضى هذا الاسم. كيف ذلك؟ يحذر كل قول يغضب الله عز وجل، عرفتم؟ لأنه يعني يعلم أنه إذا قال هذا القول فإن الله يسمع. كذلك من أسماء الله البصير، تتعبد الله بمقتضى هذا الاسم، يعني أن كل فعل لا يرضاه الله تتجنبه لأنك تعلم أنه بصير به. الغفور، تتعبد الله بمقتضاه بمعنى أن تفعل أسباب المغفرة وهلم جرا. ولهذا كان الثمن أو كان العوض غاليا جدا وهو الجنة. ومثل هذا ليس لا يمكن أن يحصل لمجرد أن الإنسان يسردها بلفظه فقط. فإحصاؤها إذن يتضمن ثلاثة أشياء: إحصاؤها لفظا، فهمها معنا، والثالث التعبد لله تعالى بمقتضاه. فمن حصل له ذلك، ونسأل الله تعالى أن يكتبه لنا ولكم، فإنه يدخل الجنة. أتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث إشارة إلى أن أي اسم من أسماء الله تحلف به فإنه جائز. وكان الذي ينبغي أن يكون هذا الحديث بعد قوله كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، ولكن الإنسان عند التأليف ربما يفوته الترتيب. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث ابن مسعود رضي الله عنه في دعاء الغم والكرب أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك؟ فإنما استأثر الله به عنده في علم الغيب لا يمكن إدراكه ولا إحصاء، ولا يمكن أن يقال عدده كذا أو كذا. فالجواب أن يقال إن معنى هذا الحديث إن لله 99 اسما معناه أن من أسماء الله عز وجل 99 من أحصاها دخل الجنة. وعلى هذا فتكون الجملة من أحصاها دخل الجنة متعلقة بالجملة التي قبلها وليس المنفصلة عنها، كأنه قال إن من أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ونظير ذلك أن تقول عندي 1000 ريال أعددتها للإقراض، عندي 1000 ريال أعددتها للإقراض، يعني من جاء يقترض أعطيته منها. فهل هذا يعني أنه ليس عندك غيرها؟ لا يعني، لا يعني ذلك، ولا سيما والذي معنا أنه جاء الحديث أو استأثرت به في علم الغيب عندك. تبين الجمع الآن؟ نعم واضح. طيب، وقول مالك رحمه الله التحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة. الإدراج هو أن يدخل أحد الرواة في الحديث كلاما من عنده بدون بيان، بدون بيان، وحكمه أنه حرام إلا أن يتعلق ب تفسير للحديث أو ما أشبه ذلك، وإلا فلا يجوز للإنسان أن يدخل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده بدون بيان. لكن يفعلها بعض الرواة إما لأنه أتى بالحديث غير مدرج في مكان آخر وقد علم ذلك، أو لأن الكلمة تكون شرحا لمعنى الحديث، مثل حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، قال الزهري والتحنث التعبد، هذا نقول قاله شرحا للحديث فلا بأس. أما أن يأتي بكلام مستقل بدون بيان فهذا لا يجوز. فعلى هذا إدراج هذه الأسماء يعتبر محرما إلا إذا وجد في بعض الألفاظ أنه بين أنه مدرج. نعم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. قوله من صنع إليه معروف يعني أسدي إليه المعروف، سواء كان هذا المعروف مالا أو جاها أو منفعة بدن أو غير ذلك، أي معروف يصنع إليك ويستى إليك فإنك مأمور بأن تكافئه، تكافئه بماذا؟ بما يليق. وإذا كنا نكافئه بما يليق فمن الناس من يليق أن نكافئه بمثل ما أعطانا، ومن الناس من لا يليق به إلا الدعاء، فالناس يختلفون، ليس كلهم على حد سواء. مثل لو أهدى إليك رجل كبير غني غنى واسع أهدى إليك هدية تساوي مثل 1000 ريال، هل من المستحسن أن تكافئه ب1000 ريال؟ نعم لا، حتى هو ينتقدك. فمثل هذا يدعى له. ولو أستى إليك فقير، أستى إليك شيئا نعم يساوي 100 ريال، فما مكافأة هذا الفقير؟ أن تعطيه 1000 ريال؟ لا، الأولى أن تعطيه أكثر، لأن 1000 ريال عند الفقير كم تساوي عندك وأنت غني؟ ها؟ ليست بشيء. فهذا الرجل اجتهد في إستاء المعروف إليك فكافئ، فإن لم تجد ما تكافئه فادعو الله له. ومن الدعاء قوله جزاك الله خيرا، أي أعطاك خيرا مما أعطيته، فخيرا هنا اسم تفضيل، المعنى أعطاك الله أخير مما أعطيته. ويكون هذا يقول فقد أبلغ في الثناء، أبلغ في الثناء يعني معناه أنه أثنى على هذا الذي أعطاه أو صنع إليه المعروف على وجه بالغ. طيب والذي يقول شكرا؟ كثير من الناس الآن إذا صنعت إليه معروفا قال شكرا، حتى ما هو يقول شكرا لك، شكرا ما ندري منه. نعم، والأحسن أن يقول جزاك الله خيرا حتى يبلغ في الثناء. عندكم في الشرح؟ معك الشرح؟ ماذا يقول مناسبة الحديث للباب؟ باب ايش؟ ما ادري ايش المؤلف رحمه الله ذكره هنا، لا يظهر لوجه ذكره هنا. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال انه لا ياتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. قوله نهى عن النذر، النذر هو أن يلتزم الإنسان بالشيء، سواء بلفظ النذر أو لفظ العهد أو غير ذلك. ولهذا قيل في معناه إلزام المكلف نفسه طاعة غير واجبة، هذا هو النذر الذي يجب الوفاء به. والنذر بمعنى العام إلزام المكلف نفسه شيئاً يقوم به فعلاً أو تركاً. وهذا حديث يقول نهى عن النذر، والأصل في النهي التحريم، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال إن النذر لا يجوز سواء كان مطلقاً أو معلقاً، وسواء كان على مباح أو على غيره. مثال النذر المطلق أن يقول لله علي نذر أن أصوم 3 أيام، هذا نذر مطلق ما قيد بشيء. مثال النذر المعلق أن يقول لله علي نذر أن أصوم 3 أيام إن شفى الله مريض، هذا نذر معلق. ومن ذلك ما ذكره الله في الآية ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، هذا نذر معلق على إيش؟ على إغناء الله إياه، لنصدقن ولنكونن من الصالحين. والنذر نذر غير العبادة، مثل أن يقول لله علي نذر أن ألبس الثوب الفلاني، لله علي نذر أن أركب السيارة الفلانية، هذا نذر غير طاعة. وسيأتي إن شاء الله تقسيم النذر في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. ما ذكرنا؟ ذكرنا الفائدة هداية الله. وجه المناسبة أنه يشير إلى أن أي اسم من أسماء الله حلفت به فإنه جائز. نعم. أي الخبرية المحضة هي التي نظيرها أبعاض لنا، هذه الخبرية المحضة، لأن هذه غير معقولة ولا لها معنى فيما نعلم. اليد هذه خبرية محضة، ولهذا لو فسرناها إلى معنى وقلنا اليد هي القوة والنعمة صار خطأ. نعم.
قول جزاك الله خير، هل يخص بالمسلمين هو عام حتى الكفار؟
ظاهر الحديث العموم أن من صنع إليك معروفا فقلت جزاك الله خيرا. ومن الخير لغير المسلم أن يسلم. نعم. اي نعم. كانه تفسير، كانه رضي الله عنه فهم انه ينبغي تطويل الغره والتعجيل كتفسير الحديث. نعم. فؤاد يعني ماذا كان مسلم؟ اذن حقه انت لنا غدا ان شاء الله تعذيب في الدرس القادم. انتهينا. هذا نعم.
كيف الفرق بين النذر العبادة والنذر غير
العبادة؟ نعم. يبدي يجينا ان شاء الله. نعم. احسن الله اليك. قوله
اسالك بوجه الله تعالى.
نعم.
هل هذا من وجه
الله؟ لا يسال بوجه الله، لان ما ينبغي ان الانسان يسال بوجه الله، يسال بالله لا باس. نعم. اين هو اذا وقعت المخاصمه فان وقوع المخاصمه تعتبر اعطاء امان، واذا كان له امان فانه لا يجوز ان يخونه ولو كان حربيا، لكن ياخذ ايمانه بدون يمين. نعم. سليم.
شيخ اذا كان حالف انسان على انسان بنوع البر وهذاك وقبل الانسان يشوف عليه ضرر مراد بحلف الضرر وش يكون
مثل ايش؟
مثل يقول مثل عنده طعام يقول والله غير فاهم
والله انت اكل.
اي لو لا قال لا والله ما انا قلنا بانه خلف
إبرار المقسم مما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، أمر بإبرار المقسم، فيقال الذي حلف عليه بر بيمينه، لكن لو صمم ولم يبر فإن الكفارة على الحالف لا على الذي حنثه. نعم. خالد. ما هو واضح، ما هو واضح. نعم. ايش؟ اي نعم. ها؟ اي نعم. هل تعرف الخبريه المحضه؟ لكن ليست معانا، يعني نظيرها أبعاد لنا وأجزاء منا، هذه لا يحلف بها إلا الوجه، لأن الوجه يعبر به عن الذات. نعم.
بعض الناس يقول جزاك الله ألف خير أو خيرا كثيرا يزودون،
بس ألف خير مهي بشوية،
هم يقول عن بذلك كثير.
لا بأس، ما في شيء، جزاك الله خيرا كثيرا، ما في بأس إن شاء الله. نعم. لا، كل يمين على ماضي فليس فيها كفارة، لكن إما أن يأثم إن كان كاذبا، وإما أن لا يأثم إن كان صادقا. ها؟ لا لا، توبة، يتوب إلى الله ويرد الحق إلى صاحبه. نعم.
بعض الأشخاص يسيء إلى الآخر، يعني يسبه، والآخر يقول له جزاك الله خير.
إيه هذه من باب قول الله تعالى ادفع بالتي يا أحسن. ها لا بس لا بس إذا قال معناه أنه دفع بالتي يا أحسن. إيه فرق بين اللي بيأخذ يعاقب مثل ما عوقب به وبين اللي بيسمح. حسب النية، لأن فيها احتمال تكون يمينا، فإذا نواها صارت يمينا. يحيى نعم لا هذه ما يجوز شرك. لا يعد اللسان. نعم ايش مع وجود السبع ايش توقيع؟ لا لا هذا دعاء للمجامله، وكما صنع الي معروفا فاقول جزاك الله خيرا. لكن كما ذكرنا هذا اذا كان يمكن ان يكافئه بمثل ما صنع اليه هذا هو الاصل. يعني الإنسان أهدى شخصا شيئا لأجل أن يكافئه، ها يعني رد عليه معروفا، ما في شك أنه يثاب على رد. أولا لأنه امتثل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأنه قطع المنة على نفسه، ولأنه أيضا قطع طمع أخيه، كان أخوه يريد أن يكافئه. فهي عدة جهات. نعم.
إذا إنسان تبع كلام العلماء في إحصاء أسماء الله عز وجل في الكتاب
والسنة. نعم.
هل قوله صلى الله عليه وسلم أو استأخرت أو علمت أحد من خلقه يعني غير التي موجودة في الكتاب والسنة؟
ما ندري. ما قد يكون الله علم الأنبياء السابقين أشياء ما نعرفها من أسماء الله. والكلام مو على أو علمت أحد من خلقك، الكلام على قوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا الذي استأثر به لا 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 سبيل إلى علمه ولا لإحصائه.
والذي علمك من خلقه كيف
يعرفه؟ حسب ما يرد. إذا ورد عن الرسول بسنة صحيح عرفه. نعم.
الستار اسم من
الأسماء؟ لا بهذا اللفظ لا. الستار إنما ورد الستير. نعم يعني كثير الستير. ده؟ نعم. نعم لا الصواب ان نترجع للقاعده، وهو ان اليمين على امر ماضي اما ان ياثم الانسان عليها او لا ياثم، وليس فيها كفار. ما شاء الله ما شاء الله. يلا ها شوف في كل ما سبق ها نعم طيب ماذا نستفيد من حديث عبد الله بن عمر كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب؟ هل نستفيد الحصر وأنه لم يحلف بسواها؟ نعم ها؟ أنه يقول كانت يمين رسول الله لا ومقلب القلوب، ما الدليل؟ أنه كان يحلف بغير هذه الصيغة في مواطن كثيرة، ولعل هذا أكثر يمينه لا ومقلب القلوب. طيب هل يجوز الحلف بكل اسم من أسماء الله؟
نعم إن كان هذا الاسم خاصا بالله
فجهل به، أما إن كان يطلق على الله تعالى وعلى غيره فعلى حسب ما نواه.
طيب
إن والله صح وإلا فيكون حلف المخلوق.
طيب يعني مثل لو قال والذي بالمؤمنين رؤوف رحيم وقصد الرسول صار حلفا بغير الله. طيب في الحديث إن لله 99 اسما من أعصاها دخل الجنة، وفي حديث آخر إن له أسماء استأثر الله بعلمها. إبراهيم كيف نجمع؟
نقول معنى حديث إن لله 99 اسما أي من أسماء الله.
نعم من أسماء الله 99 اسما من أعصاها. طيب ويكون البقية ما ليس لها هذا الحكم. هل هناك مثال مقنع للذهاب إلى هذا الجمع؟ وهذا عن أسلوب عربي معروف. وأما من حدها بتسعة وتسعين كابن حزم رحمه الله فهو بعيد من الصواب. وكيف ذلك والله والرسول يقول أو استأثرت به في علم الغيب عندك؟ طيب أدوات القسم نحن لم نذكرها في الواقع لكنها واضحة. الواو والباء والتاء مثال الواو يا والله في القرآن. في القرآن في القرآن لا قصدي مثال من القرآن. مثال من القرآن على القسم بالواو. نعم تمام. الثانية يا يحيى
قل اي ورب.
لا قصدي مو مثال ثاني. الحرف الثاني الواو حروف القسم ثلاثة الواو التاء مثالها في من القرآن. نعم وتالله لآكلن أصنامكم. طيب الحرف الثالث يا شرافي الباء مثالها من القرآن. وأقسم بالله جهد أيمانهم. تمام. أما ذكر الفعل فعل القسم مع هذه الأدوات فإنه يذكر مع الباء وأقسم بالله، مع الواو لا يذكر. التاء لا تدخل إلا على اسمين من أسماء الله وهما الله ورب كما قال ابن مالك والتاء لله ورب. ذكر الرسول صلى الله وسلم عليه أن من أحصل أسماء دخل الجنة، فما معنى إحصائها يا عبد الرحمن؟ إحصائه عددا لفظا، ثاني معرفة معناها، ثالث التعبد لله بمقتضاها. تمام. إذا معناها لابد أن نعرف المعنى معانيها. طيب لو قال لنا القائل كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة ولا عكس، صحيح هذا سامي؟ صحيح كل اسم إيش ولا عكس؟ توافقون على هذا؟ طيب هل يمكن أن يتضمن الاسم أكثر من صفة؟
الاسم يتضمن باللزوم.
ممكن باللزوم. مثاله صفة الرحمة
وينزم له الصفة الأخرى.
إيش؟ لا الرحمة صفة ثانية.
ويمكن
طيب سمير ها؟
اسمه سمير دلالة اللزوم في الحياة.
لأنه لا سمع إلا بحياة. طيب والأرض يومئذ تحدث أخبارها. ها؟ ما فهمت؟ هل الأرض حية؟ نعم؟ يعني لها شعور ولها حياة، وهي تسمع يوم القيامة تحدث أخبارها. الخالق، الخالق من أسماء الله، يتضمن صفة الخلق ويستلزم صفتي العلم والقدرة، لأنه لا يمكن أن يخلق بلا علم ولا يمكن أن يخلق بلا قدرة. طيب، فإذا حلم الإنسان قال والخالق أو والخلاق، فمعناه أنه حلف بما يشمل ثلاث صفات. طيب، النذر لم نأخذ منه شيئا. طيب، نبدأ بالنذر إن شاء الله. فنقول النذر هو إلزام المكلف نفسه شيئا، سواء طاعة أو غير طاعة، إلزام المكلف. وعلم من قول العلماء المكلف أنه لا يلزم من لم يبلغ، وأن من لم يبلغ لو نذر لم نلزمه بنذره. لماذا؟ لأنه ليس أهلا للوجوب، ليس أهلا للوجوب، كل العبادات عليه غير واجب إلا الزكاة لأنها حق مالي، والنفقات أيضا لأنها حق للمخلوق. فهي إلزام المكلف نفسه شيئا، لا نقول طاعة، لأن النذر قد يكون طاعة وقد يكون غير طاعة. وقد قسم أهل العلم رحمهم الله النذر إلى خمسة أقسام: نذر طاعة، ونذر معصية، ونذر مباح، ونذر يمين، ونذر لم يسمى. أقسام خمسة: نذر طاعة، ونذر معصية، ونذر مباح، ونذر يمين، والثالث نذر لم يسمى. الخامس نذر لم يسمى. هذه أقسام النذر، ولكل قسم منها حكم. نعم، لكل منها حكم. أولا نذر الطاعة، بأن يقول لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين غدا، هذا نذر طاعة، لأن الصوم من العبادة، وتخصيصه بيوم الاثنين عبادة أخرى، فيلزمه أن يصوم متى؟ يوم الاثنين. ونذر الطاعة تارة يكون معلقا بشرط، وتارة يكون مطلقا. المعلق بشرط مثل ما حكى الله عن المنافقين: منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ويقع هذا كثيرا، كثير من الناس إذا أيس من مريضه قال لله علي نذر إن شفى الله مريضي لأتصدقن بألف ريال، أو لأصومن شهرا، أو لأصلين 20 ركعة مثلا. هذا نذر إيش؟ معلق ولا غير معلق؟ معلق، متى وجد الشرط لزم المشروط. إذن يجب الوفاء بنذر الطاعة سواء كان معلقا أو مطلقا، يعني غير معلق. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولم يذكر سوى الطاعة، ولا بد من ذلك. ولو خالف الإنسان فلم يطع الله لكان على خطر عظيم، والخطر العظيم هو قوله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وهذا خطر عظيم، نفاق إلى الموت، نسأل الله العافية، لأنه أخلفوا الله ما وعدوه وكذبوا، فقالوا لنصدقن ولنكونن من الصالحين، ولم يحصل شيء من ذلك. الثاني ضد ذلك نذر المعصية، مثل أن يقول لله علي نذر لا يشربن الخمر، لله علي نذر لا يشربن الخمر، هذا نذر معصية حرام، فلا يجوز الوفاء به، لا يجوز الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. طيب، ولأن الوفاء به مضادة لله عز وجل ومحادة له، كيف ينهاك الله عنه وأنت تتقرب إليه بفعله؟ هذا مستحيل عقلا. ولكن هل يلزمه كفارة يمين؟ في هذا خلاف بين العلماء، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه في شرح الحديث الآتي في الكتاب. الثالث نذر مباح، مثل أن يقول: لله علي نذر لألبسن هذا الثوب الليلة، هذا مباح، لأنه إن شاء لبسه وإن شاء لم يلبسه، إن لبسه لم يأثم وإن ترك لبسه لم يأثم، هذا نذر مباح. فما حكمه؟ قال العلماء: يخير بين فعله وكفارة اليمين، يعني إن شاء فعله ولبس الثوب الذي نذر أن يلبسه هذه الليلة، وإن شاء لم يلبس ولكن عليه كفارة يمين، لأن هذا النذر في حكم اليمين، إذ أنه إنما نذر لإلزام نفسه.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.